نعم.
وأن تباع الثمرة حتى تزهو.
نعم، هذا منهي عنه في الحديث الذي نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وفي لفظ الآخر نهى النبي أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة للآفات. فكيف يبيع شيئا معرضا قد تصيبه الآفة ثم يخسر المشتري، بخلاف ما إذا بدأ الصلاح وبدأ الزهو فإنه في الغالب تقل الآفات، تسلم من الآفات. نعم.
وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
أما بيع الكلب ففيه نص صريح في الحديث، حديث أبي مسعود، نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب ومهر البغي الزانية وحلوان الكاهن ما يعطى على كهانته، سمي حلوان لأنه يأخذه حلوا بغير تعب، أجرة الكهانة حلوان، ومهر البغي يعني ما أجرة الزانية على زناها، هذا سح. وثمن الكلب لا يباع ولو كان كلب صيد، لكن يهدى ولا يباع. والقرد والخنزير كذلك، كل هذه خنزير محرم مثل الكلب، وكذلك القرد لا تباع، ليس لها ثمن بل هي محرمة. نعم.
ولعب النرد والشطرنج.
كذلك اللعب بالنرد والشطرنج هذا منهي عنه، وهو نوع من القمار، وفي جاء في أحاديث تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وأن أصحاب الشطرنج أكذب الناس، وهو نوع من القمار. نعم.
وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم.
كذلك إذا خلى الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان ثالثهما، يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، يخلو بها في بيت واحد أو في السيارة وحدها أو في المصعد في المصاعد في العمارات، كل هذا خلوة محرم، لا بد يكون معهم ثالث، إذا كان معهم ثالث تزول به الخلية والخلوة ولا في ريبة لا بأس، أما إذا كان فيه ريبة ولو مئة ولو اثنين أو ثلاثة صارت فسقة ريبة يخشى الشر منهما ما تزول الخلوة، لكن تزول الخلوة إذا كان معهم ثالث ولا هناك وليس هناك ريبة، هذا إذا كان في البلد، إذا كان امرأتان ركبا مع رجل لا بأس إذا كان ما في ريبة، أو رجلان امرأة لا بأس، أما رجل امرأة هذا حرام، أما السفر هذا لا يجوز إلا مع محرم، لكن في البلد لا بأس إذا كانوا ثلاثة ولم يكونا كريبة. نعم.
وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا.
نعم، لأن هذا في تزكية للإنسان، وما زال الخير ما بقيت لنا، والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم ومدح له، أمرا يحثى التراب في وجه المداحين. نعم.
وما شاء الله وشئت.
نعم، وهذا من المحرمات الشركية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، هذا شرك، شرك أصغر، تشريك بين الخالق والمخلوق والمشيئة. نعم.
وأن يحلف الرجل بغير الله.
نعم، وأيضا هذا شرك أصغر، في حديث عمر النبي قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هو من الشرك الأصغر. نعم.
وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه.
نعم، هذا من الأشياء المكروهة، يحد الشفرة السكين وهو يذبح الشاة وهي تنظر إليه، لأن هذا يؤلمها، وجاء في حديث ابن عباس النبي قال مر رجل على رجل وضع رجله على صفحة شاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال أفلا قتل هذا أو يريد أن يميتها ميتتين. نعم.
وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته،
وهذا كذلك كونه يعلم الأجير بأجرته أحسن حتى ما يكون بينهم نزاع ولا شقاق، وجاء في حديث فيه ضعف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن الحديث فيه ضعف، أما حديث إذا استأجر أحدكم أجره فليعلمه أجرته هذا يحتاج إلى ثبوت السند، كونه يعلمه أجره أحسن لأن هذا فيه قطع للنزاع. لكن لو عمل عنده ولم يعلمه أجرته وهو يعلم أنه سيعطيه ما يطلبه فلا بأس. نعم.
وعن النجش وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته.
وعن النجش يسكن الجيم. النجش النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يزاود في السلعة حتى يضر المشتري أو يفعل البائع. سلعة يزيد فيها وما يريد شراءها، لكن يريد أن ينفع البائع حتى يزيد ثمنه، أو يريد يضر المشتري، واحد يشتريها يريد يضره يرفعها عليه، هذا حرام، لأنه لما فيه من إغار الصدور، ولأنه من أسباب العداوة والبغضة. والنجش مأخوذ من نجش الصيد إلى أثاره عن مكانه، وهذا كأنه يثير السلعة. النجش يقال في الصيد إذا أثار الصيد يقال هذا نجش، أثار عن مكانه، وهذا النجش الذي يزيد في السلعة كأنه أثار السلعة ورفعها. نعم.
وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام.
نعم. نهي عن أكل لحم الجلالة. الجلالة هي التي تأكل النعذرة، تأكل النجاسات، قالوا لها جلالة. لا يأكل لحمها وألبانها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث. فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج اللي تأكل النجاسة، هذه تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. أما قول إن تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام، هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبسها 3 أيام، هذا من فعله، لكن التحديد ب40 يوم والبقر للإبل والبقر 30 يوم والغنم 7 أيام هذا يحتاج إلى دليل، لكن المهم أنها تحبس وتطعم طعاما طيب حتى يزول ما في بطنها من الخبث. نعم.
ونهى عن بيع الغرر.
كذلك بيع الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغرر كل ما فيه غرر وجهالة، كالشيء الشيء غير معلوم، أن يبيع شيئا غير معلوم، ومثل يؤمن على شيء أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن، فيه غرر لما فيه من الغرر، أو يبيع شيء مجهول، أو يبيع سلعة وهو لا يعلم ثمنها، مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها، هذا كله منهي عن لما فيه من الغرر. بيع السمك في الماء أيضا كذلك في غرر، في غرر. بيع شيء مجهول في الدكان هذا من الغرر. نعم.
وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع.
نعم. كل هذا جاء في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فلا يجوز إنسان أن يبيع السلعة وهو لا يملكها. بعض الناس إذا جاء أحد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب ويشتري السلعة من السوق، هذا لا يجوز، لكن تعده إذا كان ما عندك السلعة تقول تأتيني في وقت كذا ثم تشتريها. أما أن تبيع معه وتشتري وتأخذ العربون وأنت ما اشتريت السلعة فهذا حرام. لا تبيع ما ليس عندك، ولا يبيع إنسان شيئا لا يملكه. وكذلك نهى عن شرطين في البيع لما فيهم، لأنه يفضي إلى الشقاق والنزاع. أما الشرط الواحد فلا بأس، لأن جابر رضي الله عنه في الصحيحين باع على النبي جملا واشترى حملانه إلى المدينة، فهو بيع وشرط. أما الشرطان ففيهما خلاف، قيل لما في قيل إن المراد الشرطان يعني غير صحيحين، وقيل ولو صحيحين لأنهما يفضيان إلى النزاع. نعم.
وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه.
نعم. هذا منهي عنه، كن يضرب الدابة في وجهها أو الآدمي، لا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في البيت. لا يجوز إنسان يضرب الوجه، يضرب آدمي أو زوجته أو الدابة في الوجه منهي عنه، لأن الوجه مجمع حاسم والضرب يؤثر فيه، أقل شيء يؤثر فيه، فلا يجوز الإنسان أن يضرب وجه إنسان أو دابة أو حيوان. وعن السمة فيه يعني الوسم، الوسم يجعله في الوجه، الوسم يعني العلامة التي يعلم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها القبيلة الفلانية، وسم السماء الوسم، يسمها في يسمها مثلا في الفخذ أو في الظهر أو في الأذن في الغنم، أما وسم في الرأس لا، لا يسم في الرأس ولا في الوجه، لأن هذا يؤثر عليها. نعم.
وأن يبصق في وجه إنسان،
ولذلك نهى النبي عن الضرب في الوجه وعن الوسم وعن الوسم في الوجه، رواه الإمام مسلم. كذلك البصق في وجه إنسان لا شك أن هذا من الإهانة. نعم.
وأن تمنع المرأة زوجها الفراش.
نعم، هذا منهي عنه في الحديث، إذا دعا الرجل امرأة إلى فراشه فبات فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح، متفق عليه رواه الشيخان، فلا يجوز المرأة تمنع زوجها الفراش. نعم.
وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف يخلف.
نعم، كل هذا منهي، إذا وعد أخلف هذا من صفات المنافقين العملية، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وأن يقول الرجل ما لا يفعل كذلك، ينبغي الإنسان أن يقول شيئا فعله. نعم.
وأن يحدث بسر أخيه.
نعم، لأن هذا من الأمانة، وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، هذا من السر، إذا استحفظك أخوك على سر فعليك أن تحفظ السر. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقالت له ما الذي أبطأ بك؟ قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وأنس كان صغير لما هاجر النبي وهو ابن 10 سنين، فقالت ما حاجة رسول الله؟ فقال لأمه إنها سر، إنها سر، فقالت لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يحدث بالسر. نعم.
وأن يحزن للدنيا ويفرح لها،
قبلها وعن الإسراف،
وعن الإسراف والإقتار.
نعم، الإسراف الزيادة في النفقة عن الحاجة، والإقتار البخل ومنع النفقة الواجبة، كل منهما مذموم، كلا الطرفين ذميم، فلا يبثر الإنسان ولا يبخل بالواجب. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولكن بين ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط بين الإسراف وبين التقتير. نعم.
وأن يحزن للدنيا ويفرح لها.
نعم، ينبغي الإنسان، لأن الدنيا فانية، ليس لا يعني ينبغي الإنسان أن يحزن للدنيا ولا أن يفرح بها، لأن بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يتعلق لما يكون في دينه، تعلق بدينه، يكون من أجل الدين، يفرح بفضل الله، بتعليم العلم، بالقرآن، بتوفيقه للعمل الصالح، يحزن للمصيبة في الدين. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات.
نعم، هذا أيضا أن يطيع عرسه يعني زوجته في الخروج العرسات والأعراس، يعني جمع عرس وهو طعام الوليمة، والنياحات يعني إذا استأذنت زوجته أن تخرج إلى الأعراس وهو طعام الوليمة والنياحة فلا يطيعها، هذا فيه تفصيل، إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر ومع التحفظ وليس فيه أغاني ولا منكرات ولا سهر فلا بأس، وأما خروج النياحة ممنوع، النياحة حرام، وأن تذهب للنياحة تبكي مع آل فلان لأنه مات ميتهم هذا محرم، ليس له أن يطيعه، وأما الإذن لها في الوليمة أو في الزواج هذا فيه تفصيل، كان فيه محذور أو يؤدي إلى ترك واجب أو إهمال بيتها فلا، وإن كان ما فيه محذور وكان من أقاربها فلا بأس. نعم.
والحمامات وأن يطيعها في هواها،
وكذلك أيضا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حميمته الحمامات، وجاء في الحديث الآخر ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار. المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر في الشوارع، وكانت وأصلها كانت كأصل الحمامات كانت قديمة, كانت في الشام تؤجر, يعني يكون فيها ماء حار وبارد يستعجل الإنسان, وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه. ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار, يعني إزار أصل ما بين السرة والعورة, لأنه معه واحد يدلكه ولا يكشف عورته. وكذلك المرأة كذلك لا يأذن لها تدخل الحمام, الحمامات التي تؤجر في الشوارع, لأنه قد يكون فتنة وقد تكون غير محفوظة الحمامات. أما الحمام اللي في البيت غير مراد هذا, يكون إنسان يدخل الحمام اللي في بيته هذا ما يسمى حمام, يسمى مكان للوضوء. لكن الحمامات مراد الحمامات التي تؤجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الإزار الحمام إلا بإزار, هذا من علام النبوة, قاله عليه الصلاة قبل أن تفتح الشام, ثم فتحت ووجد فيها الحمامات. مثل كون صلى الله عليه وقت المواقيت وقت لأهل الشام الجحفة وهم لم يسلموا بعد ذلك, لهذا من علم أنهم سيسلمون ويحجون ويكون هذا ميقاتهم. نعم.
وأن يطيعها في هواها قال
نعم, وكذلك أن يطيع زوجها في هواها إذا كان مخالف للشرع. نعم.
قال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار.
نعم, هذا يعني يحتاج إلى ثبوت, لكن كونه يطيع في كل شيء حتى في المعاصي, نعم هذا ممنوع. أما إذا طاعها في أمر مباح ولا محذورة فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لينا رفيقا, وكان إذا هوي عائشة شيئا هوية يطيعها عليه الصلاة والسلام, الشيء الذي لا محذور فيه ليس على إطلاقه. نعم.
وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله.
نعم, إذا ليس له أن يطيع زوجته في عقوق الوالدين, لأن هذا طاعته في المعصية. إذا أمرت بعقوق والديه فلا يطيعها, أو قطع رحمه, أو نهته قالت لا تواسي أخاك فلا يطيعها, لأن هذا منكر, فليس لها أن تطيع في المعصية, لا طاعة للمفروض في معصية الخالق. نعم.
وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم.
وهذا الحديث لا أصل, يقول المحدث لا أصل له احتاج, فلا يثبت هذا الحديث خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم, لكن هذا فيه تفصيل, إن أمرت بالمعصية فيخالفها, وإن أمرت بالطاعة فيوافقها, وإن أمرت بأمر مباح فينظر فيه. نعم.
ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن.
نعم, قال الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن, وقالوا عاشرهن بالمعروف, ولا يجوز للإنسان أن يضار زوجته ولا أن يعتدي عليها, بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن.
نعم, هذا واجب العدل بين الزوجات, ولا يجوز للإنسان إذا كان له زوجتين فأكثر أن يجور على إحداهما. بالحديث من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط, وفي لفظ واحد شقيه مائل. فيجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربعة أمور, في النفقة والكسوة والسكنة والقسم, أربعة أمور, النفقة واحدة والكسوة واحد والسكن البيت واحد والقسم, كل واحدة لها ليلة ينام عندها ليلة, ولو كانت حائضة نفس لها ليلة, ولا يشترط الجماع, المهم البيتوتة بيت عندها. نعم.
ونهى
وكان عن... أما المحبة محبة القلب وما ينشأ عنه من الوطء والجماع هذا لا يملك الإنسان, ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأمور البارة ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. نعم.
ونهى عن أذى الجار.
نعم, في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم, هذا من المحرم أذية الجار. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز.
نعم, التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب والأنساب, كل هذا من أمور الجاهلية. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن, الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت, وكذلك الهمز واللمز, الهمز واللمز العيب, والغمز الإشارة باليد أو بالعين, يشير بيده أو بعينه لأخيه, يعني يحتقره، هذا حرام، ليس لك أن تحتقر أخاك، قد يكون خير منك عند الله، ولا يلمزه أو يعيبه بنسب أو بقلة مال أو ما أشبه ذلك، أو يشير إليه باليد أو بالعين يستهزئ به. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل هماز لهيم، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم.
وشتم المماليك وضربهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون.
نعم. المماليك العبيد الذين يملكهم الإنسان، العبد يشتريه بماله، يباع ويشترى، ويجب الإحسان إليه، ولا يجب شتم المماليك ولا ضربهم ولا إذاؤهم، ويطعمهم مما يأكل، هذا هو الأفضل، ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من عمل ما لا يطيقون، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرء فيك جاهلية، لما عير وقال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الأرقة، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم مما يأكل، وليلبسهم مما يلبس، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيق، فإن كلفهم ما يغلبه فليعينه عليه. وكان والأفضل إن الإنسان يكسو عبده مثل ما كسوته، ويطعمه مما يطعم، هذا هو الأفضل، لكن يجوز له أن يلبس أحسن منه، ولا ويجوز له أن يكون له طعام خاص أحسن، لكن الأفضل أن يسوي. كان أبو ذر رضي الله عنه له غلام، فله حلة مثل حلته، استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما عير هذا المملوك. والآن ما في مماليك عبيد، وهذا يدل على ضعف المسلمين. متى يوجد المماليك؟ يوجد إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الأعداء وغنموا وسبوا الذرار والنساء، صاروا أرقة، صاروا عبيدا لنا، ويتناسلون ويصيروا عبيد رجالهم ونساءهم. لكن لما في عبيد ما في جهاد. نسأل الله أن يقيم علم الجهاد. ولو إذا لو مثلا انتصر مثلا الشيشان على الروس وغنموهم، يصيرون عبيد لنا، يصيرون عبيد وأرقة، يباعون ويشترون، يصير في عبيد. لكن ما في عبيد، فوجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وجود الجهاد. ما في إذا لم يوجد العبيد يدل على ضعف المسلمين وأنه ما في جهاد. نسأل الله أن يرفع عالم الجهاد. نعم. نعم.
وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
يعني ينبغي الإنسان أن يعفو عن المماليك. وهذا في ذكر حديثا أن رجلا قال النبي: كم أعفو عن الخدم؟ قال: كل يوم 70 مرة. يحتاج إلى نظر في سنده. نعم.
ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك.
نعم، هذا منهي عنه، ينقر الإنسان نقر صلاة كنقر نقر الديك أو نقر الغراب، كذا الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن، لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع. بعض الناس يصلي الصلاة في طرفة عين، الله أكبر الله أكبر، سمع الله سمع الله، لا، هذا نقر الغراب، لا بد تطمئن في ركوعك وسجودك حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى ركعتين ونقر صلاة نقر الغراب، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل هذا 3، فعلمه وأرسله إلى الطمأنينة. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ معتين السلام من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اصف حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. نعم.
وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع.
نعم، هذا إذا سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع معناه ما رفع، ترك ركن وهو الرفع من الركوع، تبطل الصلاة إذا ترك ركن من أركان الصلاة. نعم. نعم.
وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإقاء القرد.
نعم، هذا منهي عنه، كل إنسان يفترش ذراعيه في السجود، لا فلا بد ان يدافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه, وان يقعي كيقعاء الكلب المعروف كيقعاء الكلب, وهو ان يلصق الرجل اللي يثهب بالارض ويجعل وينصب ساقيه ويجعل يديه خلفه, هذا إقعاء الكلب. اما إقعاء القرد يحتاج الى دليل, معروف الحديث النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب. نعم.
وان يرفع راسه ويضعه قبل الامام.
نعم, لان هذا من المسابقه, قال عليه الصلاه والسلام اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف, وقال عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به, فاذا كبر فكبروا, واذا ركع فاركعوا, واذا سجد فاسجدوا, واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. نعم.
او يشاركه في فعله
كذلك, الموافقه مكروهه, الانسان لا يوافق الامام ولا يتقدم عليه ولا يتاخر عنه. فعندنا ثلاث حالات, الحاله الاولى ان يتقدم على الامام يسبقه بركن او ركنين, هذا يبطل الصلاه اذا كان على عقد, واذا كان ناعس او غافل فانه يعود وياتي في بعد الامام. الحاله الثانيه ان يوافق الامام يركع ويسجد معه, هذا مكروه. الحاله الثالثه ان يتاخر عنه كثيرا, مثل بعض الناس يجلس والامام يقرا الفاتحه وهو جالس السجود يدعو, ويقرا الفاتحه وهو جالس, او يجلس ويستريح بعضهم وهو ليس به عله, شاب ليس مريض ولا كبير في السن, حتى يقرا الامام الفاتحه حتى يقرب من الركوع في صلاه الفجر, هذا يبطل الصلاه لانه ترك القيام مع القدره. والحاله الرابعه المتابعه, وهو ان تاتي بافعالك بعد افعال الامام. مسابقة ممنوعة تؤدي إلى بطلان الصلاة, التأخر كثير كذلك, الموافقة مكروهة, المتابعة هي السنة, تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام. نعم.
وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
نعم, وهذا حديث, هذا حديث ثابت رواه الشيخان, وفي حديث وفي اللفظ الآخر أما ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار, هذا وعيد, وفي اللفظ الآخر أو يجعل رأسه رأس كلب, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال من رفع رأس من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له,
هذا يحتاج إلى ثبوت, وهذا في تفصيل, إذا رفع أو وضع قبل إمامه سبق بركن ركن متعمد بطلت الصلاة, وإن كان ناعس أو ناسي يعود ويأتي به بعده والصلاة صحيحة. نعم.
ونهى عن الاحتكاك في الصلاة.
نعم, هذا ذكر هذا عن سعيد بن جبير أنه قال خمس نقص من الصلاة الالتفات والاحتكاك. الاحتكاك فيه تفصيل, إذا كان مضطر للاحتكاك فلا بأس, لكن احتكاك من دون حاجة هذا عبث. نعم.
ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة.
لا أعلم أن هذا ثابت, ومحشي يقول لعل هذا إنما هو لتكريم اليمين. نعم.
وعن التثاؤب والنفخ.
التثاؤب إنما جاء فيه ليس فيه النهي, لأن التثاؤب ليس باختيار الإنسان, لكن جاء فيه إذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع, فإن يكظم يضع يده على يده ويخفف الصوت, لكن منع التثاؤب ليس باختيار الإنسان, والنفخ كذلك منهي, كل إنسان ينفخ الطعام وينفخ الشراب. نعم.
وتقليب الحصى فيها, وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم.
نعم, يقلب الحصى وهو في الصلاة لأن هذا من العبث, وكذلك مسح الجبهة من التراب قبل أن يسلم منهي عنه, وإنما يمسح جبهته إذا سلم. نعم.
وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة.
نعم, هذا منهي عنه في الحديث, لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة, أو لا تخطفن أبصارهم, رواه مسلم في صحيحه. نعم.
وأن يغمض عينيه في السجود
كذلك, هذا منهي عنه كون يغمض عينيه, وجاء في ما يدل على أن النهي عن إغماض العينين وأنه من فعل اليهود, فلا ينبغي الإنسان أن يعود, لكن بعض الناس يقول أخشعله إذا غمض عينيه, لكن يعود نفسه إلا إذا كان أمامه شيء يؤذيه أو صور أو مشاهد تشوش عليه فلا بأس, وإلا فإنه لا ينبغي لها أن يغمض عينيه. نعم.
ويقرأ في الركوع,
وهذا منهي عنه في صحيح مسلم, نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا, الركوع فعظموا فيه الرب, ما يقرأ فيه, ليس في الركوع والسجود قراءة. نعم, الركوع تعظيم الرب والسجود دعاء. نعم.
ويكف شعرا أو ثوبا
كذلك منهي عنه, نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا في الصلاة. لا يكف شعره ولا ثوبه, بعض الناس يكف ثوبه تجد ما يفسر ذرعانه هكذا, لا أترك, أترك ثوبك أو هكذا يجعل. أسجد بثوبك وشعرك, أو إذا كان عليه شعر يرفع الشعر وكذا, أسجد, أترك الشعر, أسجد بشعرك وثوبك, لا تجعل هكذا ولا تفسر ثيابك كذا كمين, بل عليك هكذا تسجد بثيابك وشعرك. نعم.
وعن السدل واشتمال الصماء.
نعم, السدل كونه يستر ثوبه ويرخيه, واشتمال الصماء أن يتجلل بثوب واحد, يعني يكون عاري ويجعل عليه قطعة كاملة مثل شرشف, ويجعلها عليه ثوب واحد, يعني ثوب واحد ليس عليه غيره, ما تحت السراويل ولا ثياب. اشتمال الصمة عند أهل اللغة المنهي عنه لأنه يؤدي إلى احتباس النفس, يجعل في ثوب واحد كأنه كيس فلا يتنفس, فيؤدي إلى احتباس النفس. وعند المحدثين يفسرون اشتمال الصمة أن يستمل بثوب واحد قطعة واحدة ليس عليه ثوب مثل الشرشف, ويكون عاري ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال, فإذا حرك يديه ظهرت العورة فنهي عن اشتمال الصمة. أما إذا كان عليه سروال العورة من سروال الركوع فلا حرج. فاشتمال الصمة عند أهل اللغة يفسرونه بأن يشتمل بثوب واحد كالكيس فيؤدي إلى احتباس النفس ويخترق. وأهل اللغة والحديث يفسرون باشتمال الصمة أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه سروال, فإذا حرك يده أو أراد أن يتناول شيئا ظهرت العورة, فتظهر عورته للناس. أما إذا كان عليه سراويل أو ثوب تحت ثم هذا ما في محذور. نعم.
وأن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار.
وهذا كون النهي عن كون محلول إزار لا أعلم فيه حديثا, إذا لم يكن عليه قميص, وكذلك يكون يصلي محلول الإزار هذا فيه تفصيل, إذا كان تظهر العورة فهذا ممنوع, إذا كان محلول ما عليه إلا إزار وحل الإزار وتظهر العورة فهذا ممنوع, أما إذا كان عليه قميص أو سروال أو تحت رداء فلا حرج. نعم.
وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره.
نعم, إذا صلى في ثوب رقيق يصف البشرة فلا يجوز, لأن البشرة ترى من ورائها. أما إذا كان القميص صفيق لا ترى لون البشرة حمرتها من ورائها فلا بأس, أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج. نعم.
وأن يتخطى الناس في الصلاة.
وهذا منهي عنه, ثبت في الحديث النبي نهى عن التخطي, ولما رأى النبي رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت, فلا يتخطى رقاب الناس لأن هذا فيه أذية. نعم.
وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة.
وهذا يحتاج إلى يعني دليل, لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع, لكن كونه ينهى أن يقوم في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة, الحديث جاءت بإتمام الصف الأول فالأول, وإذا وجد الفرجة فله أن يسدها, أما إذا لم يسدها فلا بأس, كونه يسدها أفضل. ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة. نعم.
وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة.
نعم, ليس الإنسان يعتمد على الحائط ولا على عصا إلا إذا كان كبير السن أو مريض فلا بأس يتكئ على الحائط, أما إذا كان صحيح وليس به علة فلا يتكئ وهو قائم في الصلاة لا على الحائط ولا على عصا, يعتمد لأن هذا القيام ألا يعتمد على شيء, يقوم بنفسه. نعم.
وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطي الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام.
نعم, هذه الأمور السبعة جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث ابن عمر, نهى أن يصلى في سبعة مواقف, المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطاني الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحمام لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس، ومعاطن الإبل وهي الأماكن التي مباركها عند الماء وفي المراح لأن قد تأتي وتؤذيه، وقارعة الطريق لأنه مكان للناس تقرعه، لأنه يكون مكان للناس قد يؤذيه أحد، قد يمر عليه يؤذيه أحد لأن مكان الطريق وليس مكان للصلاة. والمقبرة لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والمجزرة والمزبلة، المجزرة فيها من الدماء وهي وسيلة لتنجيس ثيابه، وكذلك المزبلة. وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة، لا يصلي فوق الكعبة الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها، استقبل بعضها. وكذلك في داخل الكعبة لا تصح لأنه إنما استقبل جزءا منها، هذا قرره كثير من الفقهاء. وقال وقيل ومحققون على لا بأس بالصلاة داخل الكعبة، الجمهور على أن الصلاة داخل الكعبة أو فوقها لا تصح، لا تصح الفريضة، تصح النافلة. والصواب أنه لا بأس. نعم.
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها،
هذا إذا انصرف الرجل وهو شاك هذا لا بد يسجد السهو، إن كان عنده غلبة الظن يبني على غلبة الظن ويتمم صلاته ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد السجدتين، لما في حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، هذا إذا كان الشك ما عنده غلبة الظن. وإذا كان عنده غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد السجدتين، لحديث على ما جاء في حديث مسعود فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسلم ثم يسجد السجدتين بعد أن يسلم. فإذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان عنده ليس عنده غلب الظن فالسجود قبل السلام، إن كان عنده غلب الظن فالسجود بعد السلام، وإن كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، على ما في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. نعم.
ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمعتشرة، وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها.
نعم، كل هذه المعاصي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فدل على أنها من الكبائر. الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها، وهي أن يشق الجلد وتغرز فيه إبرة ويصب ويجعل فيه كحل، حفرة في الجلد يجعل فيه كفر نوع من الكحل ومن الخضرة وتبقى مستمرة، هذا يقال له وشم. وبعضهم يجعل وشم صورة طير أو صورة صقر، يجعلونه منذ الصغر، يشق الجلد ثم يجعل فيها الكحل هذا ويكتب بالدم ولا يزول أبدا. هذا ملعون، الفاعل والمفعول به، الواشمة الفاعلة، والمستوشمة المفعول بها الوشم، والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي يفعل بها تصل شعرها بشعر آخر أو بغيره، وهي التي تشد القرامل يعني أطراف الشعر، والنامصة والمتنمصة، النامصة الفاعلة والمتنمصة المفعول بها، وهي التي تأخذ من الشعر تنتف الشعر، والواشرة والمستوشرة، الواشرة التي تفلج الأسنان، تفلج الأسنان للحسن، جمل تحك الأسنان حتى يكون في فتحات بين الأسنان من للجمال، فالواشرة ملعونة والمستوشرة المفعول بها ملعونة، وهي التي تفلج الأسنان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها.
هذا الحديث يحتاج في صحة نظر، والحاشي المحشي يقول أنه رواه أبو داود من حديث عائشة وهذا فيه تفصيل. إذا وضع الثوب في غير بيت زوجها إن كان في ريبة ويخشى عليها أن يعني يراها أحد أو تتكشف عند الأجانب فهذا لا يجوز. أما إذا كانت مستورة في مكان ستر وليس هناك محذور هذا يحتاج إلى حديث يحتاج إلى ثبوت. نعم.
ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه أو أن يأكل من ذروة القصعة، وقال إن البركة تنزل في وسطها.
نعم، هذا من الآداب أن يأكل الرجل مما بين يديه، مما نهى أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه. الإنسان يأكل مما يليه، أما يأكل مما بين من بجواره يأكل من حافته هذا منافي للأدب. وكذلك يأكل من ذروة القصعة من وسط الطعام وسط الصحن، وإنما يأكل مما يليه. وفي إن البركة تنزل في وسطي هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم.
وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده وقال إنه ينفي الفقر.
هذا في نظر الأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده هذا يحتاج في ثبوته نظر، ويحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يغسل يده من باب النظافة لا بأس، أما كونه النبي أمر بذلك قبل الطعام وبعده فهذا يحتاج إليه. وما قوله إنه ينفي الفقر فهذا لا يصح، ليس بصحيح. نعم.
وقال أيضا
يغسل اليد قبل الطعام وبعده وأنه ينفي الفقر فهذا ليس بصحيح. أما غسل اليد قبل الطعام وبعده هذا إذا وجد في اليد يعني ما يحتاج إلى غسل فلا بأس، إذا كانت اليد غير نظيفة فلا بأس، وإن كانت نظيفة وترك الغسل فهذا فلا حاجة إلى الغسل. وكذلك بعد الطعام لا بد من غسله وإزالة الدسومة والزهم، ولا سيما إذا أراد الصلاة، أما كونه ينفي الفقر فهذا ليس عليه دليل. نعم.
وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر.
وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة في الفقر والغنى، الفقر بيد الله والغنى بيد الله. نعم.
وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعول به الحم.
وهذا ليس بصحيح، لكن الإنسان إذا سقرت اللحمة جاء في الحديث سقرت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا داعي للشيطان. أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتفي عن ولده الحم هذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل، ليس بصحيح، لا يثبت هذا. نعم.
ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد،
يعني نهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد يعني في يده طلاء من الورس، هذا يحتاج إلى ثبوت. والحديث الذي في هذا من نام وفي يده غمر ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه في صحة حديث نظر، يحتاج إلى نظر هذا. نعم.
وأن يطعم وينام وهو جنب.
نعم، هذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ وضوء للصلاة ثم ينام. وكذلك يستحب لها إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو عليه جنابة يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن ترك فلا حرج، لكن النوم هذا أشدها النوم، يعني مكروه كراهة شديدة يكون الإنسان ينام على جنابة إلا إذا توضأ وضوءه للصلاة، استنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، لما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم.
وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم، كما سبق في حديث البخاري متأكد الوضوء للصلاة للجنب، وكذلك الأكل والشرب يستحب الإنسان أن يتوضأ. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة.
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، يعني إذا كان يأكل تمرتين يرفع تمرتين في وقت واحد أو إذا كان عنب يأخذ حبتين يأكلها سواء، إنما يأخذ على واحدة واحدة، تمرة واحدة، ما يجمع بين تمرتين ولا بين حبتين من العنب إلا إذا استأذن أصحابه، إذا استأذن أصحابه فلا بأس. الحديث نهى رسول الله أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، رواه مسلم. نعم.
وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله،
هذا يحتاج إلى دليل. نعم، كون النهي عن كون ينظر إلى لقمة مؤاكله، لكن لا شك أن هذا من حسن الأدب من الإنسان يأكل مما بين يديه ولا ينظر إلى غيره. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، وقال إن البركة تنزل فيه.
وهذا يحتاج إلى ثبوت، كونه يغطى الثريد، الثريد طعام خبز فيه لحم، قال إن البركة تنزل، يحب أن يغطى الثريد وقال إن البركة تنزل فيه، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في استحباب هذا. نعم.
ونهى عن أكله حارا،
هذا جاء في حديث في ضعيف، أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. وعلى هذا فلا، فالإنسان يأكل إذا استطاع أن يأكل حار فلا بأس، وإذا لم يستطع صبر حتى يبرد، بعض الناس لا يناسبه إلا الحار. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل أن رجلا وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة، وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه.
نعم، هذا الشرب من فم السقاء منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية وأن يشرب من أفواهها، رواه مسلم. يعني يأتي القربة، فم القربة، ثم يشرب من فمها، وإنما المشروع له أن يصب في إناء ثم يشرب، أما يأخذ فم القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنه. هذا الحديث نهى عن اختناث الأسقية، والمؤلف يقول إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية فخرجت الحية ودخلت في حلقه، يعني إن قد يخرج دواء بعض الحشرات بعض الهوام، وقد يكون فيه أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقه فيتضرر، ينبغي الإنسان أن يصب الماء بقربة. الآن ما في عندنا، ما في قرابة، صار ثلاجات الآن، لكن في الأول كان الناس عندهم القرب، وقد يرجعون إلى القرب، فالمقصود أنه لا يشرع للإنسان أن يشرب من فم القربة، منهي عن هذا، بل يصب في إناء ثم يشرب. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يعرس الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق.
نعم، النهي التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريس، يقال عرس المسافر إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم، يسمى تعريس. فالمسافر منهي أن ينام في قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، يبتعد عن وسط الطريق، ومثل الآن الخطوط الآن ما ينام في الخط، يعني قد تأتي سيارة وتدهسه، وكذلك في الأول لما كان الأسفر على الإبل، الطريق الذي تطرقه الإبل يبتعد عنه، حتى لأنه مدرجة الناس والهوام والسباع والجن، إنما يبتعد عن الطريق وينام ويستريح في مكان آمن، ولأنه أيضا إذا نام في الطريق ضيق على الناس، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه. وكذا نهى أن يتغوط على قارعة الطريق. نعم، هذا حرام، ستأتي فيه الأحاديث، تغوط يعني يقضي حاجته في الطريق، لأن هذا يقدر على الناس ويطعه الناس بأرجلهم ويلعنونه. نعم.
وقال اتقوا الملاعن، قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات، ويقال إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر.
اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا يا رسول الله الملاعن؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. المعنى أن من يتخلى في طريق الناس أو ظلهم يلعنونه، وليس المراد أمر باللعن، بل المعنى أن الناس إذا وجدوا من يتخلى يقضي حاجته في الطريق أو تحت الشجرة أو في الظل لعنوه. اتقوا الملاعن الثلاث يعني اتقوا ما يجلب اللعن ويتسبب في اللعن. أما قول المؤلف إن الأقدار والعذرة إذا كثرت على الطريق احتبس القطر، هذا لا أعلم له أصلا. نعم.
ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت.
نعم، هذا جاء في حديث ابن عمر النبي نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، لأنه قد تسقط الثمرة وتقع على النجاسة، وكذلك من يريد أن يجني من الثمرة إذا وجد النجاسة يتأذى، فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته تحت الشجرة المثمرة. نعم.
ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة،
هذا لا أعلم له دليلا. نعم. نعم.
وأن يتحدث المتغوطات وأن يتكلم الرجل
المتغوطان بالنور.
وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء.
نعم. أو كمل.
أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه.
أو
يتمسحا جميعا بخرقة واحدة.
نعم، هذه الأشياء تحدث متغوطا. نعم، هذا جاء في الحديث النهي إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، ويقضي حاجته والثاني يقضي حاجته، وكل واحد يتحدث مع الآخر لا يتكلم حتى يقضي حاجته وهو في الخلاء أو داخل الحمام أو يبول أو يتغوط، لا يتكلم إلا للضرورة. أو يتكلم وهو جامع كذلك، كان جامع زوجته، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا. والحديث هذا إذا جمع أحدكم فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى، لا يصح الحديث، ليس بصحيح. وكذلك يتمسح جميعا بخرقة واحدة، لا أعلم لهذا دليل، يكون يتمسح وزوجه بخرقة واحدة، لا أعلم في هذا مانع، أحتاج إلى دليل، ولا أعلم في هذا مانع. إذا كان خرقة واحدة أو فوطة واحدة تمسح به وتمسح به زوجته فلا حرج، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل
أو للرجل العالم.
أحسن.
أو
الرجل العالم
أو للرجل العالم.
أحسن الله عليك. أو للرجل العالم أو إلى الإمام العادل. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه.
نعم، نهى النبي أن يقوم الرجل للرجل في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أن يقوم الرجل للرجل إلا إذا كان للسلام، فيقوم ليسلم عليه لا بأس، أو للرجل العالم الكبير أو للإمام العادل أو للوالد فلا بأس. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، مثل بعض المجالس إذا دخل واحد قابوا احترام ثم جلسوا، هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه لا بأس. فالقيام له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقوم ليسلم عليه، هذا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه فاطمة قام إليه وصافحها، وإذا دخلت عليه قامت إليه وصافحت. والثاني أن يقوم للاحترام إذا جاء ولا يسلم، إذا قام دخل قابوا وإذا جلس قعد، هذا منهي عنه، مكروه كراهة شديدة. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس، هذا منهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام: كدت أن تفعلوا كما تفعل العاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. نعم.
وقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له. نعم.
وقال: من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه.
هذا لا أعلم صحة هذا الحديث، يحتاج إلى ثبوت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام.
هذا لا أعلم أنه ثابت ولا أظن يصح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهبا فتضعضع له ذهب ثلث دينه.
وهذا كذلك يحتاج إلى دليل ولا أعلم صحته. نعم.
ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه.
نعم، هذا ثابت، لا ينهى الإنسان، لا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب، وإنما يديره ولو كان حارا يصبر أو يديره. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان.
نعم، والحديث الأول فيها نهى أن يتنفس في إناء أو ينفخ فيه، هذا حديث ثابت. وفي الحديث الثاني: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان، هذا سبق أن يقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمطم بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر.
نعم.
يأكل التمر
يأكل التمر ويطنو.
يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه، فهذه الآداب وما أشبهها.
نعم، هذا يحتاج إلى يكون يأكل التمر ويطنو. نهى رسول الله أن يأكل التمر ويطنو، يعني أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصبعه. ذكر الحاشية عن عبد الحميد من حديث عبد الله المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع النواة على ظهر أصبعه، هذا يحتاج إلى دليل. يعني نهى أن يأكل التمر، يأخذ التمر بباطن يده ويطنو يأخذ النواة بظاهر الأصبع، هذا لا أعلم ثبوت هذا ولا أعلم فيها لا ولا أظنه يصح. نعم. الأمر في هذا واسع، يأكل التمر يأخذ بيده بباطن يده أو بأصابعه وأصبعه، يكون يضع الأصبع النواة على ظهر الأصبع، لا أعلم في هذا مانعا. نعم.
فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة،
واجب على الخليفة، على خليفة المسلمين وإمامه. يقول هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامه، يتأدب بها ويؤدب بها الناس ويقتدي بها الناس فيها. نعم.
واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول
لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله، إنما الإمام يجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. نعم.
لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره.
يعني هذه فوائد هذه الآداب، يقول فيها العقول تدل عليها ونفس العقل تنازع فيها، وفي هذا كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. نعم، ولهذا ينبغي العمل بهذه الآداب. نعم.
وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه.
يعني يقول المؤلف هذه الآداب التي ذكرناها اللي حضرنا، وهناك شيء فات علينا ما حضرنا، وكذلك ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها، لا بد أن يعلموها ولا بد لهم أن يستعملوها، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر الجاهل ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه، ذكرنا هذه الآداب، فجزاه الله خيرا ورحمه الله حيث ألف هذا الكتاب الذي أفاد فيه ونفع فيه المسلمين. وأسأل الله أن يفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الإسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما أصله في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر. وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب، يذكر فيه المؤلف رحمه الله البدع والمحدثات في الدين، ويذكر أهل طوائف البدع، وكذلك رؤساء أهل البدع وأعيانهم للتحذير منهم، التحذير من البدع والمبتدعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونحن الآن ذاكرون بعاقب هذا، يعني بعاقب بعدما سبق من الكلام على حينما ساق المؤلف القسم الأول النصوص والآثار التحذير من البدع، ثم في القسم الثاني ساق مسائل الاعتقاد، ثم في القسم الثالث ساق المسائل الفقهية، في هذا الرابع يقول المؤلف نحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله. إذن هذا الشيء المبتدع هو المحدث، البدعة هي الحدث في دين الله، ما ابتدع وأحدث في دين الله مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر. كل ما ابتدع في الدين وأحدث مما لا أصل له في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فإنه يسمى محدث، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج من جملة المسلمين. يعني البدعة لا نقول إن صاحب البدعة يخرج من الدين ويخرج من جملة المسلمين، بل هو عاصي إلا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. هذا فيه تقدير محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه بدعة. فإن هنا جواب إن، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن به الله ما لم يأذن الله فيه التقدير أتى بدعة وحدثا في الدين. ثم قال فمن ذلك أتى بالأمثلة، يعني المؤلف يقول نحن نذكر البدع، والبدع هي التي لا أصل لها في كتاب الله، والمؤلف الآن أدخل بعض المعاصي في البدع، لأن يعني بعض العلماء يرى تسمية بعض المعاصي بدع، ولهذا قال المؤلف قال مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. بعض العلماء يقول البدعة هي الحدث في دين الله، بعضهم يدخل المعاصي، يقول كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، فعلى هذا تدخل المعاصي، ولهذا ساق المؤلف رحمه الله كثير من المعاصي سماها بدعة. قال وإن كان الذي يفعل البدعة لا يخرج من الدين ولا يكفر ولا يخرج عن جملة المسلمين، إلا أنه قد أتى معصية كبيرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن له فيه بدعة، تقدير بدعة، هنا في سقط أو جواب إن محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يأذن الله فيه بدعة، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه. إذن أدخل في البدع المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيها، فهي داخلة في البدع على ما ذهب إليه المصنف وعلى ما ذهب إليه بعض العلماء. فمن ذلك ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وغلظ فيه. إذن المحرمات كثيرة، المنهيات والمحرمات كلها أدخلها في البدع، ومن ذلك النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء على الميت، ويدخل في النياحة أيضا ندب الميت وتعداد محاسنه، ينوح ويقول كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان وكان، يعدد محاسنه. ويدخل ايضا في النياحه لطم الخد وشق الثوب ونتف الشعر، ويدخل في النياحه كما سياتي الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام للناس. فالمؤلف يقول بدأ أولا بالبدعة الأولى النياحة والاستماع إليها، وقال يعني وقال إنها من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية، كان الجاهلية هم الذين ينوحون. وجاء في الحديث الوعيد على النائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يعني النائحة إذا لم تتب تسربل، يعني سربال من قطران كأنه لباس ثوب من قطران، ودرع من جرب ثم تشعل فيه النار حتى يكون اشتعال النار به أشد من لو اشتعلت النار بالجسم. إذا كان إذا طلي الجسم بقطران وجرب أو طلي مثلا بالغاز فإن يكون اشتعال النار أشد. وفي الحديث حديث أنس صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. رنة يعني صوت النائحة النياحة عند المصيبة. وقال كسب النائحة من السحر. نعم النائحة إذا بعض في الجاهلية كانوا يستأجرون من ينوح، استأجر تأتي امرأة تنوح، وإلى الآن يوجد في بعض المجتمعات يستأجرون من ينوح إذا جاء الميت، يستأجر النساء تأتي تنوح كذب، هذه النائحة تنوح كذب، تروح تبكي وتصيح عشان تأخذ أجرة فقط، إلا ما ليس لها شيء. كانوا في الجاهلية هكذا، كانت المرأة تسعد صاحبتها. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن، قالت امرأة يا رسول الله إلا أهل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدهم، يعني تريد أن تكافئهم. إنه جاءت يعني بكت عندها فهي تريد أن تبكي عندها، فاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كسب النائحة من السحت، إذن هي من عمل الجاهلية، النياحة من عمل الجاهلية ومن المحرمات ومن الكبائر لأن توعد عليها بالوعيد الشديد. وكسبها النائحة التي تأتي وتستأجر سحت الحرام. وفي الحديث أربع في أمة من الجاهلية لا يفرقون: الفخر في الأحساب، والطعن في الناس الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، فهي من أمر الجاهلية. ولعن النائحة في موضع آخر، جاء في حديث أبي سعيد النبي لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستبعة، وهو أبو داود والبزار والطبراني. وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعه بدعة. ابن عمر صار جليل النياحة حرام أخذها من النصوص، النبي نهى عنها، واستماعها بدعة، يكون الإنسان يستمع للنائحة ويقول هذا من البدع يعني معصية، سماها بدعة لأنها معصية. وقد قال إبراهيم ولعل إبراهيم النخعي كسب الغنى والنياحة من السحت، المغني كسبه سحت وحرام، والنائحة التي تنوح وتستأجر للنياحة كسبها حرام. نعم.
وأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنائحة فتأتعت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه. وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي بشجو غيرها وتحزن الحي وتؤذي الميت.
نعم، هذا الأثر ذكره المؤلف هنا ولم يخرجه المحشي. رتي عمر رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت، يعني كانت تلكعت وترددت في الكلام، صوت الكلام يتردد وتقطع، ثم فبدا شعرها، ظهر شيء من شعرها، فقيل له يا ابن المؤمنين انه قد بدا شعرها، فقال ابعدها الله. نائحة، إذن هذه نائحة، وأيضا كذلك أيضا بدأ إنه لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزع، وقد نهى الله عز وجل عنه تأمر بالجزع لأنها تنوح، فهي تأمر بالجزع يعني تدعو إلى الجزع بفعلها، وتنهى عن الصبر لأن فعلها ينافي الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها على بكائها، وتبكي بشجو غيرها يعني بحزن غيرها، تبكي بحزن غيرها، ما لا ناقة فيها ولا جمل، ما مات لها أحد، لكن تبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. تؤذي الميت لأنه جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم.
وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
نعم، هذا الأثر عن ابن عون، قل: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق يعني يبكون، فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين، هذا بدأ من دهر طويل البكاء على الحسين، الشيعة والرافضة يندبون الحسين منذ زمن بعيد، يندبون الحسين على الطريق يبكون عليه حسين بن علي، وهو مات قبل فترة، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه، قال ابن عون: فأتيت إبراهيم، لعل إبراهيم الحي، فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. وهذا من إبراهيم في أن النياحة والندب من البدع، سماه بدعة، قال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام، على اعتبار أن المعاصي من البدع. نعم.
ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء.
نعم، هذا نعم، كمل.
وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
نعم، ومن البدع استعمال القينات. القينات جمع قينة، والقينة هي المغنية، استعمال القينات واشتراء المغنيات حتى تغني، هذا من البدع يعني من المعاصي الكبار. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب، الآنك الرصاص المذاب. فاستعمال القينات وهن المغنيات من البدع، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يستعمل القينات والمغنيات، وأن ينكر عليهم. واستعمال الغناء من المنكرات أيضا، فإنه من لهو الحديث، ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث بالغناء في جاء عن ابن مسعود أنه سئل عن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال: الغنى والله الذي لا إله إلا هو. أقسم بأن لهو الحديث هو الغنى، فدل على أنه محرم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا رواه أبو داود والبيهقي، لكن بدون كما ينبت الماء البقل، ورواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود أيضا. قال النووي: لا يصح رفعه. في رواية: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فدل على أن الغنى محرم. ما دام أنه مثل النفاق فدل على تحريمه. نعم.
ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم.
نعم. من البدع النجوم، يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات أو اعتقاد أنها سبب، فهذا من البدع. وفي الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يكون ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوة على المغيب، أو يستدل باجتماعها وافتراقها. فهذا طرف، يقول المؤلف طرف، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. ادعاء الغيب شرك، شرك أكبر، مخرج من الملة. يكون الإنسان ينظر في النجوم ويعتصم بها، يعني يعتقد أنها مؤثرة أو يدعي بها علم الغيب أو أنها سبب، كل هذا من المحرمات الشركية. والتنجيم على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة، وأن الحوادث الأرضية مركبة على تأثير النجوم والروحانيات، هذا شرك أكبر بالله العظيم، وهو شرك في الربوبية، هو شرك الصابئة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة، هذا شرك أكبر أعظم من شرك أهل الجاهلية. يكون يدعي أن النجوم مؤثرة. القسم الثاني أن لا يدعي أن النجوم مؤثرة، ولكن يدعي بها عن الغيب، فيستدل باجتماع النجوم وافتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها، يستدل بها على علم الغيب، على نزول المطر أو على غلاء الأسعار أو على قيام الدول وزوالها أو على موت عظيم أو موت ولادة عظيم، ينظر في النجوم فإذا اجتمعت أو افترقت أو طلعت أو غربت قال سيحصل غلاء السعر، أو استدل به على أنه سيحصل غلاء في الأسعار، أو نزول على أنه سينزل المطر، هذا أيضا كفر أكبر وهو من دعوة علم الغيب. القسم الثالث أن يستدل بالنجوم على معرفة القبلة، جهة القبلة، ومعرفة فصول السنة، ومعرفة أوقات البذر والزرع، وهذا يسمى بعلم التسيير، وهذا جائز لا بأس به في صح قول العلماء، علم التسيير. وأما النوعان الأولان يسميان علم التأثير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها أو يدعي بها علم الغيب، هذا شرك أكبر. القسم الثاني علم التسيير، وهو أن يستدل بالنجوم على معرفة القبلة، يعرف مثلا نجم القطب، نجم ثابت في جهة الشمال، فإذا عرف جهة الشمال تحدد بقية الجهات، يستدل بها على الطريق في السفر في الليل في البر أو في البحر، معرفة الطرق، معرفة أوقات البذر، أوقات الزرع وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به في صحيح قول العلماء. ومع ذلك فقد منع منه بعض العلماء، كره قتادة ابن دعامة السدوسي تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب الكرماني عنهما، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، هو قول الجمهور وهو الصواب، أنه لا بأس في تعلم المنازل لمعرفة القبلة ومعرفة الطرق، الاهتداء في الطرق في السفر أو في الحضر، معرفة فصول السنة وأوقات البذر والزرع، هذا لا بأس به على الصحيح. فالمؤلف يقول من البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، بل هو طرف من الشرك والدعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم كما سبق. نعم.
والقيافة والتكهن والزجر والتطير.
نعم. كمل.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، من زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كالكاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار.
نعم. القيافة والتكاهن والزجر من البدع. القيافة نوعان: قيافة النسب وقيافة الأثر. قيافة النسب هذه لا بأس فيها، وهو أن يعرف الشبه. بعض الناس يكون عنده معرفة بالشبه، ينظر في شبه الإنسان فيعرف، يعرف الدم، ويعرف أن هذا من القبيلة الفلانية، أو أن هذا ابن هذا الرجل ابن لهذا الرجل، وهو لا يعرفه، لأن عنده شدة القيافة، معرفة الشبه. إذا رأى اثنين ولو كان لا يعرفهما عرف أن هذا ابن لهذا، أو هذا أب لهذا، أو هذا أخ لهذا، أو هذا من قبيلة هذا. هذا لا بأس به، هذا يسمى قيافة، قيافة النسب ومعرفة الشبه. ومنه قيافة مجزز المدرجي حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، وقد التحف قطيفة، التحف قطيفة وغطى رؤوسهما وجسمهما وبدت الأرجل الأربعة، هو لا يعرف. فلما رأى، لما مر ومر ورأى هذه الأرجل، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فرجلان سوداوان ورجلان بيضاوان، وقد التحف بقطيفة ولم يبدو إلا الأرجل وهو لا يدري. فلما مر قال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وتبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تر إلى مجزز المدرجي جاء عنفا وقال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض، وكان بعض الناس يطعنون في نسب أسامة. قالوا: هذا في شك، هذا أسود وهذا أبيض، كيف يكون ابن له؟ فكان الناس يطعنون. فلما جاء مجزد المدرجي وكان مشهورا بالقيافة وقال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق وأسارير وجهه، وقال: ألم ترى إلى مجزد المدرجي دخل آنفا وقال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قيافة النسب، وزال الشكوك عند بعض الناس يشككون في نسب أسامة من أبيه زيد، لأن هذا من أهل القيافة، معروف القيافة، وأثبت نسبه منه وأن هذه الأرض بعضها من بعض. هذه قيافة النسب. والثاني قيافة الأثر، قيافة الأثر التي يدعي بها عن الغيب، ينظر في الأثر في الرجل، يعني موطئ الرجل، موطئ رجله، ويستدل بها على ويدعي بها علم الغيب. وهذه هي الممنوعة، القيافة، قيافة الأثر التي يدعي بها علم الغيب، ينظر في الأثر، الأثر أثر المشي، يعني أثر مشي الإنسان، ينظر في أثر المشي ويدعي أنه أن هذا فلان وهذا فلان، وأنه يدعي بها علم الغيب. فهذه هي التي من البدع ومن أعمال الجاهلية. وكذلك التكهن، التكهن فعل الكهانة، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات في المستقبل، أو يخبر عما في الضمير ويدعي علم الغيب، أو الذي ينظر في يخط في التراب وفي الرمل يقال له عراف، أو يضرب بالحصى والودع، هو الذي ينظر في الكف أو يضرب في الفنجان، كل هؤلاء كهان يدعون علم الغيب. إذا ادعى علم الغيب فإنه يكون مشرك، يكون كافر، والكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبره فيدعي علم الغيب ويخبر عن الغيب في المستقبل وله رأي من الجن يأتيه. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. والمنجم الذي ينظر في النجوم ويدعي بها عن الغيب. والرمال الذي يخط في الرمل. والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن. والذي يقرأ في الفنجان أو في الكف. كل هؤلاء إذا ادعوا علم الغيب فهم كفار. هم كفراء لكن بطرق متعددة. إن كان دعوة علم الغيب كلهم هذا يدعون الغيب. إن كان دعوة علم الغيب عن نظر في النجوم سمي منجم. وإن كان عن طريق الإخبار عن الغيب في المستقبل سمي كاهن. وإن كان عن طريق معرفة المسروق ومكان الضال سمي عراف. وإن كان عن طريق الضرب بالحصى والخط في الرب سمي عراف. وكلهم يدعون علم الغيب كلهم كفرة. والزجر كذلك. الزجر يعني زجر الطير. يزجر الطير وهو العيافة ويتشاءم بها أو يتيامن. والتطير كذلك. التطير والتشاؤم بالمرئيات أو المسموعات. وأصل التشاؤم بالطيور وهو العيافة. والعيافة زجر الطير. وكان أهل الجاهلية يتطيرون فإذا أراد أحدهم سفرا زجر الطير فإذا طار جهة اليمين تيامن وذهب إلى سفره وإذا طار جهة الشمال تشاءم. وكذلك إذا أراد زواجا أو تجارة يزجر الطير. والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح. والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكان بعض العرب مشهورين بالعيافة وزجر الطير. فإذا كان الإنسان لا يعرف العيافة يأتي إلى واحد من هذه القبيلة ويقول ازجر لي الطير اعمل لي عيافة لشهرة بهذا. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي خبير بنو لهب فلا تكم الغين مقالة لهبي إذا الطير مرتي. خبير بنو لهب عندهم خبرة بالعيافة وزجر الطير فلا تلغي مقالتهم إذا زجروا الطير وأخبروك. هذا طريقة في الجاهلية. خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فالقيافة والتكهن وزجر الطير والتطير والتشاؤم أصله التشاؤم بالطيور ويشمل التشاؤم بالمرئيات والمسموعات وبالأمكنة والأزمنة. كل هذا يدخل في التطير. لا يجوز أن يتطير ولا أن تشاؤم لا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأسماء ولا بالألفاظ ولا بالبقاع. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ. وعرف في الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة الأربعين يوما. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المؤلف في سياق هنا قال فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد. وقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. المعروف في الحديث زاد ما زاد. المؤلف فيه زيادة ومن زاد. المعروف في الحديث هذا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني كل ما اقتبس من النجوم وزاد في علم النجوم فقد زاد في الشرك والعياذ بالله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر فإن المنجم كالساحر والساحر كاهن والكاهن كافر والكافر في النار. هذا لم يخرجه المحقق لكن فيه التحذير من علم النجوم واستثنى ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر. هذا هو علم التسيير كما سبق. قال المنجم كالساحر إذا كان يدعي علم الغيب فهو كالساحر. والساحر وكل من الساحر والكاهن كافر والكافر في النار صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد أو يأخذ من عارضيه أو يطول شاربه. وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضاب أهل النار. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب.
نعم، يقول هو من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، يعني إذا شاب يخضب لحيته ورأسه بالسواد، جعله من البدع على ما ذهب إليه بعض العلماء من إدخال المعاصي في البدع، كما ذكر المؤلف كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من البدع. فقال إن من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. وجاء في الحديث أن والد أبا بكر أبا قحافة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. بعض العلماء قال كلمة وجنبوه السواد مدرجة في الحديث، والصواب أنها ليست مدرجة. وجاء أيضا في الحديث الوعيد على من يخطب بالسواد أنه في آخر الزمن يأتي قوم يخطبون كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. من العلماء من تكلم في الحديث، والصواب أنه أن خضاب السواد ممنوع، والعلماء لهم قولان في هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. منهم من أجاز الخضاب بالسواد ونقل هذا عن بعض السلف، ونقل عن الحسن والحسين وأنهم خضب بالسواد، والقول الثاني المنع وهو الصواب أنه لا يجوز خضاب بالسواد، ولكن يخضب بالحنة بالحمرة كالحنة، أو بالصفرة، أو بالحنة والكتم، يخلط بينهما، الكتم أسود و الحنة أحمر، فإذا خلطهما صار بين الحمرة والسواد وصار يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل. الأفضل يكون بالحنة والكتم. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه خضب بالحنة والكتم، وكذلك عمر وغيرهم. فالأفضل أن يخضب بالحنة والكتم، يكون يضرب إلى السواد، يضرب إلى الحمرة، بين السواد والحمرة يضرب إلى الحمرة، أما بالسواد الخالص لا، الصواب أنه ممنوع. أو يخضب بالحمرة خالصة أو بالصفرة، إما بالحنة والكتم فيكون يضرب الحمرة بين السواد والحمرة، أو بالحمرة أو بالصفرة، أما السواد الخالص فالصواب أنه ممنوع، وإن أجازه بعض العلماء. والحديث في هذا واضح، قول النبي غيروا هذا وجنبه السواد، لكن بعضهم قال وجنبه السواد مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أحمد الوعيد الشديد على من يخضب بالسواد. فإذا المؤلف جعله من البدع وهم من المعاصي أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد أو يأخذ من عارضيه. نعم، هذا معصية، لأن هذا من اللحية، اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، أو طول شاربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب. سبق في أحاديث الفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الأخذ من الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. هذه أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك أكثر من 40 ليلة. فإذا طول شاربه وزاد هذا من البدع. قول ما وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضب أهل النار، هذا لا، جاء بصيغة التمريض ليس عليه دليل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، هذا ثابت رواه البخاري في صحيحه، أمر بإعفاء اللحى، أعفوا اللحى في لفظ أرفوا أرجو وفروا، أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية في لفظ خالف المشركين خالف المجوس، دل على أن حلق اللحية وإطالة الشارب من التشبه بالمجوس، التشبه بالمشركين. وإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم، قال أن إعفاء اللحية فرض واجب, وإعفاء الشوارب كذلك يجب على الإنسان أن يقص شاربه ولا يتركه أكثر من 40 ليلة.